ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. ثم قال رحمه الله: وكل ميسر لما خلق له، من كان من أهل الجنة فسيسر لعمل أهل الجنة، صلى الله عليه وسلم يجعلنا منهم، ومن كان من أهل النار فسيسر لعمل أهل النار. وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وذكر حديث جابر بن عبد الله عند مسلم رضي الله عنهما قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، بين لنا ديننا، كأن خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ فيما العمل؟ فيما جفت به الأقلام، يعني أقطار انتهت وخلصت وشيء في علم الله انتهى وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ يعني نعمل لأجل أن ندخل خلاص ويستقبل علم الله فينا، فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه فسألت ما قال، فقال: اعملوا فكل ميسر. اعمل فكل ميسر، أنت لا تعلم أصلا ما قدره الله عز وجل عليك، فلا تتحجج بالقدر وتفعل ما لا يرضي الله تبارك وتعالى. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. صحيحين، يعني كلمة وهو من أهل الجنة فيما يبدو للناس، كلمة فيما يبدو للناس توضح الإشكال في الحديث. يعني بعض الناس يقول: كيف يعمل بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار؟ هذا فيما يبدو للناس، لكنه باطنه خبيث ويعمل في السر بمعصية الله تبارك وتعالى، لكن فيما يبدو للناس عمله صالح والعكس. وكذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، حديث طبعا الخلق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون نطفة في بطن أمه، طبعا في الحديث نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح بعد 4 شهور، ويؤمر ب4 كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا كتابة، وإن كان ذلك موجود في علم الله السابق. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والأحاديث كثيرة. ابن عبد البر يقول في التمهيد: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه، وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها، وبالله العصمة والتوفيق. المجادلة في مثل ذلك هي الظاهر واضح ومعروف، فكثرة المجادلة في مثل هذا توقع في الشك والريب والذبذبة. ثم قال رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، سر في نقطة في القدر لا يستطيع أحد أن يصل إليها، لا يستطيع العقل أن يصل إليه. فإذا وصلنا إلى هذه النقطة بعد الإيمان المجمل بالقدر وبعلم الله تبارك وتعالى السابق وبقدرته ومشيئته وخلقه إلى غير ذلك، هنا نسلم. قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، أبدا أبدا، وما يشعرون أيان يبعثون، فلا يعلم نبي مرسل ولا ملك مقرب، بل ما يعلم أحد إلا بما أعلمه الله تبارك وتعالى. قال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، لأنك لن تستطيع أن تصل إلى نتيجة وإلى حل، لأنك لا تستطيع أن تصل إلى هذه الأمور المغيبة إلا بإخبار الأنبياء، وإذا لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يأتينا به وحي انتهى الأمر. قال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه لا يطلع عليه أحد، ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل تبارك وتعالى وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، لا يسأل عما يفعل وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة سبحانه وتعالى، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. فالأصل في القدر نصر الله في خلقه، فالله عز وجل أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى وأعطى ومنع ووسع وقطر، لماذا فعل؟ أنت ليس لك أن تقول لماذا. فالقدر سر الله فلا تكشفه، عليه قال هذا: القدر سر الله فلا تكشفه، أنت لا تستطيع أن تكشفه أصلا. والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء وقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، وخرق كل شيء فقدره تقديرا، ويريد الكفر من الكافر ويشاءه ويريد ولكنه لا يرضاه ولا يحبه، فيشاءه كونا ولا يرضاه دينا. هنا بيفرق بين المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية، وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر. إذن الكافر إذا شاء الكفر والله شاء الإيمان، فقد فعل الكافر ما لا يشاءه الله تبارك وتعالى، ولا يقول بذلك عاقل فضلا عن أن يكون مسلما. فروا إلى هذا لئلا يقول شاء الكفر من الكافر، لأنه لا يشاء الكفر شر كله، فكيف يشاء الشر؟ هكذا قال وعذبه عليه، ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه، وكذلك كل من فر من تقريرات الكتاب والسنة يقع فيما هو شر من ذلك، فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله. المصيبة فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم، والكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله، وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه ومخالف للدليل وللعقل وللفطرة. للكائي روى من حديث بقية عن الأوزاعي: حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي يعني ابن عباس أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، يقول لا قدر، فقال دلوني عليه وهو يومئذ أعمى، فقالوا له ما تصنع به؟ فقال: والذي نفسي بيده لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها، يدق رقبته يقتله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كأني بنساء بني فهم يطفن بالخزرج تستق ألياتهن مشركات، وهذا أول شرك في الإسلام، والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر، والعياذ بالله. قوله هذا أول شرك في الإسلام من كلام ابن عباس، هذا يوافق قوله: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، أصل الإسلام جوهر التوحيد الإيمان بالقدر. وروى عمر بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة وصاحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي: أسلم. فقال المجوسي: حتى يريد الله. فقال القدري: إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. قال المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان، وهذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما، طالما مشيئة الشيطان غلبت مشيئة الله فأنا مع الشيطان، هكذا يقول فهو مع الشيطان. قال: ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد، فقال: يا هؤلاء إن ناقتي سرقت. الأعرابي بيحاجج القدرية أو المعتزلة، عمرو بن عبيد رأس من رؤوس المعتزلة، فقال: يا هؤلاء إن ناقتي سرقت، فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، فارددها عليه. فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك، هذا دعاء مخالف للعقل. قال: ولما؟ قال: أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد. يعني هو أراد أن لا تسرق فسرقت، طب هو أراد أن يردها قد لا ترد. وقال رجل لأبي عصام القسطلاني: أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني؟ يعني هو الذي قدر علي الضلال وقدر ومنعني أن أهتدي، لأن هذا كل شيء بفعل الله تبارك وتعالى، والله خلقكم وما تعملون، هذا أمر، الأمر الآخر كله بمشيئة الله، أيكون منصفا؟ فقال له أبو عصام رد يعني مفحم: إن يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه ممن يشاء أو عمن يشاء سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل. أما الأدلة من الكتاب والسنة، قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. سبحانه وتعالى: من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام. من شاء الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة، بين المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفوا. فقال الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره، فيبقى الإنسان مجبور على أي شيء يفعله. وقال القدرية: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. وقد دل على الفرق هناك بين المشيئة والمحبة. المحبة شرعية، المشيئة قدرية كونية. الكتاب والسنة والفطرة الصحيح، يبقى هم لم يستطيعوا أن يفرقوا بين ما هو شرعي الذي يمكن أن يحبه الله عز وجل في الشرع، يحبه الله عز وجل لكن قد لا يقع، ولكن القدري إذا شاءه الله عز وجل وقع لا محالة، وقد لا يكون يحبه سبحانه وتعالى. فنصوص الإرادة والمشيئة من الكتاب كتير، أما نصوص المحبة والرضا قال تعالى: والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. وفي صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة الماء. وفي المسند: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالصفة، فتأمل ذكره بصفة الرضا من صفة السخط، وفعل المعافاة من فعل العقوبة، فالأول للصفة والثاني لأثرها المترتب عليه. ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه، وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إله إلا إلى غيره. فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك. إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه. فإعادتي مما أكره ومنعه أن يحل بي، وهي بمشيئتك أيضا، فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك. فعياذي بك منك، فعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك، وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك. فلا أستعيذ بغيرك من غيرك، ولا أستعيذ بك من شيء صادر من غير مشيئتك، بل هو منك. فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد، الكلمات مليئة بالتوحيد والعبودية، إلا الراسخون في العلم. قال: فإن قيل: كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاءه ويكونه، وكيف يجتمع إرادته له وبغضه وكرهته، يبقى هو مريد مع أنه يكرهه. قيل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فراقا وتباينت طرقه. أنت أحيانا أنت كبشر تريد أن تأخذ العلاج النافع، أنت تأخذ العلاج النافع، وحين لا تريده ولا تحبه، بس تأخذه لماذا؟ لأجل الشفاء، ولله المثل الأعلى. قال: فاعلم أن المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. المراد الذي يريده الله عز وجل شيء لنفسه وشيء لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا للمريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما. وهذا كالدواء الكريه إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه، وقطع العضو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده، وكقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه. بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب، وإن خفيت عنه عاقبته فكيف بمن لا يخفى عليه خافية تبارك وتعالى. فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره، وكونه سببا إلى أمر هو من أحب إليه من فوته. من ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، ومادة لفساد كل هذا، وسبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعالى، هو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه. ومع هذا فوسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه، ووجودها أحب إليه من عدمه. منها أن تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات، الخير والشر، فخلق هذه الذات هي التي هي أخبث الذوات وشرها، خلقها سبحانه وتعالى وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبريل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها وهي مادة كل خير. فتبارك خالق هذا وهذا، كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والداء والدواء والحياة والموت والحسن والقبيح والخير والشر، وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه، فإنه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض وجعلها محل تصرفه وتدبيره، فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير مملكته. ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار المنتقم، آثار ونتائج هذه الآثار المترتبة على هذه الأسماء: العدل الضار الشديد العقاب، السريع الحساب، وذي البطش الشديد، والخافض المذل. فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقها، ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء. ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده، فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا جاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. ومنها ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة، فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها تبارك وتعالى وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله في غير منزلته. هذا كله طبعا من كلام ابن القيم مدارج وغيره. ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته، فهو أعلم حيث يجعل رسالاته، وأعلم بما يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه، وأعلم بمن لا يصلح لذلك. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة، ولفاتت مصالح عديدة، ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطلت الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب. وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر. ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت، فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه، ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة فيه. وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبودية الصبر ومخالفة الهوى، إثار محب الله، عبودية التوبة والاستغفار، عبودية الاستعاذة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذاه، إلى غير ذلك من الحكم عظيمة. فإن قيل فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ هذا سؤال فاسد. وفرض وجود الملزوم بدون لازمة، كفرض وجود الابن بدون الأب، والحركة بدون المتحرك، والتوبة بدون التاء. فإن قيل فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ قل هذا السؤال يرد على وجهين: أحدهما من جهة الرب تعالى، هل يكون محبا لها من جهة إفضائها إلى محبوبه وإن كان يبغضها لذاتها؟ والثاني من جهة العبد، هو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضا؟ هذا سؤال له شأن. فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه، وهو من هذه الجهة شر. وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه. مثال أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها، فإنها خلقت في الأصل متحركة، فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه، وحركتها من حيث هي حركة خير، وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة. والشر كله ظلم، وهو وضع الشيء في غير محله، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا، فعلم أن جهة الشر نسبية إضافية، جهة الشر في النفوس دي. ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسها، وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذ مستعدة له، فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليه، وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه، فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، فإن حكمته تأبى ذلك. فلا يمكن في جناب الحق تعالى أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه لا مصلحة في خلقه بوجه ما. هذا من أبين المحال، فإنه سبحانه الخير كله بيديه، والشر ليس إليه، بل كل ما إليه فخير، والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه، فلو كان إليه لم يكن شرا، فتأمله بانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرا، انقطاع النسبة. فإن قيل لما تنقطع نسبته إليه؟ لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة. قيل هو من هذه الجهة ليس بشر، فإن وجوده هو المنسوب إليه، وهو من هذه الجهة ليس بشر، والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير. فإن أردت مزيد إيضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد. فإيجاد هذا خير وهو إلى الله، وكذلك إعداده وإمداده، فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه ضده. فإن قيل هل أمده إذ أوجده، يمده بالخير يعني، قيل وما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، حكمة الله عز وجل لم تقتضي ذلك، وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده. اللهم أمدنا بإمدادك يا رب. فإيجاده خير والشر وقع من عدم المدد، من عدم الإمداد. فإن قيل فهل أمد الموجودات كلها، هذا سؤال فاسد، يظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة، وهذا خطأ وهذا عين الجهل، بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم بين الأشياء، وليس في خلق كل نوع منها تفاوت، فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت، والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، وإلا فليس في الخلق من تفاوت. فإن اعتاص عليك هذا ولم تفهمه حق الفهم فراجع قول القائل: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولم يعنه عليه ولا يعينه عليه، قيل لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له، وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة، وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. فأخبر سبحانه أنه كره انبعاثهم إلى الغزو مع رسوله وهو طاعة، فلما كرهه منهم ثبطهم عنه، ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت تترتب على خروجهم مع رسوله، فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال، أي فسادا وشرا، ولا أوضعوا خلالكم، أي سعوا بينكم بالفساد والشر، يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم، أي قابلون منهم مستجيبون لهم، فيتولد من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم، فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه. وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد فهو أيضا ممكن بل واقع، فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره، ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره الكون، فيرضى بما هو من الله ويسخط ما هو منه. فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان، وطائفة أخرى كرهتها مطلقا، وقولهم يرجع إلى هذا القول لأن إطلاقهم للقراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابته ومشيئته. وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه، والذي إلى العبد، فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها قيل هذا، والذي إلى العبد مكروه، فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق، والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري، وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من الفريقين، يعني من شوائب وإشكاليات الفريقين. فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة، يعني هو أنا عصيت بحكمته وبقيوميته وأنا تحت تصرفه والذي قدر، فكيف أندم وأتوب؟ قيل هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر، وقال إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته. طيب احنا نقف يا أخو عند مسألة وسر المسألة، يعني نكمل هذا الباب إن شاء الله في اللقاء القادم. أقول قول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.